بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. باقي على قيد الحياة. فإذا اتضح على أن بقاء الموضوع يحتمل أن يقصد منه وحدة الموضوع، يحتمل أن يقصد منه ماذا؟ بقاء الخارجي. إذا اتضح ذلك حينئذ نأتي ونقول هل يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع بمعنى وحدة الموضوع؟ يشترط أو لا يشترط؟ والجواب نعم، بلا إشكال يشترط أن يكون الموضوع موضوعا واحدا. لماذا؟ في القضية المتيقنة وفي القضية المشكوكة. لماذا؟ جاوبني. الدليل ماذا؟ يقول الأخ لدليل بسيط، وما هو الدليل؟ أن يقال بأن نقض اليقين بالشك لا يصدق، والشك في البقاء لا يصدق إلا مع اتحاد مع وحدة الموضوع. فأنا إذا كنت متيقنا من عدالة زيد والآن أشك في نفس عدالة زيد، هنا لو أردت أن أرفع اليد عن العدالة ماذا يقال؟ نقضت اليقين السابق بالشك. أو يقال شكي في العدالة شك في البقاء. أما إذا كنت متيقنا سابقا من عدالة زيد والآن أشك في عدالة عامر لا زيد، هل يقال هذا نقض لليقين بالشك؟ لا. هل يقال أشك في البقاء ما سبق؟ لا، شك في البقاء لا يصدق، نقض اليقين بالشك لا يصدق. فإذا لا يجري الاستصحاب. هكذا علل الشيخ الآخر، ولكن الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الشريف أتعب نفسه وذكر دليلا آخر. ماذا قال الشيخ الأنصاري؟ قال إذا لم يكن الموضوع واحد وأردت أن أستصحب عدالة زيد، إلى من أستصحبها؟ إلى من؟ إلى عمرو، إلى موضوع ثاني. يلزم انتقال العرض من موضوعه، يعني العدالة يلزم عدالة زيد تنتقل من موضوعها وهو زيد إلى موضوع ثاني، وهذا مستحيل. كل عرض إذا كان في محل فهو مختص بذلك المحل ولا يمكن أن ينتقل إلى غير ذلك المحل. فإذا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال يشترط بقاء وحدة الموضوع. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن الموضوع واحدا يلزم انتقال العرض من محله الى محل ثاني وهو مستحيل. هكذا ذكر الشيخ الانصاري. والشيخ الاخند رضوان الله تعالى عليه يقول هذا الدليل ليس بتام، هذا الكلام ليس بتام. لماذا؟ يقول لأن انتقال العرض من موضوعه إلى موضوع ثاني إنما يستحيل فيما اذا كان الانتقال انتقالا تكوينيا خارجيا حقيقيا. مثل من؟ مثل بياض هذه الورقة. اذا اراد ان ينتقل علما، اذا اردنا انتقاله الى ورقة ثانية، هذا نقل خارج نعبر عنه، هذا نقل تكوين نعبر عنه، هذا نقل حقيقي نعبر عنه، بل هذا مستحيل. اما اذا النقل لم يكن حقيقي تعه، بل كان مراد ان ينتقل علما اذا اردنا انتقاله الى ورقة ثانية، هذا نقل خارج نعبر عنه، هذا نقل تكوين عبر عنه، هذا نقل حقيقي عبر عنه، بل هذا مستحيل. اما اذا النقل لم يكن حقيقي تعه، بل كان ماذا؟ بل كان ماذا؟ تعبدي، كما في مقامنا، كما في مقامنا. فان الشارع حينما يحكم ببقاء العدالة وان تلك العدالة باقية، المقصود هو الابقاء العدالة لا حقيقة، بل ابقاء تعبدا، يعني الشارع يعبدنا ببقائه. وبتعبير اوضح هكذا اقول، مقصود من بقائها الان يعني ترتيب اثار العدالة الان، يعني اذا اولا كنت تأتم بذلك الشخص، فالان ايضا ائتم به، هذا ترتيب الاثر. اذا اولا كان يحرم غيبته، الان يحرم غيبته. اذا كان هذا هو المقصود من ابقاء العدالة، يعني ابقاء تعبدا، يعني بمعنى ترتيب الاثر، فحتى مع تغير الموضوع الابقاء بهذا المعنى ممكن، بأن عدالة زيد المتيقنة سابقا، الآن الشارع المقدس يقول رتبها وأبقها لعامر، يعني عامر لا يجوز غيبته الآن، يجوز الصلاة خلفه، هذا إبقاء تعبد يقول لا بأس به. فالنكتة إذن ما ذكرناها، لا ما ذكرت يا شيخنا الأنصاري، إذن اتضح أن الدليل على، قاعد أكرر من أول، لزوم بقاء الموضوع بمعنى وحدة الموضوع، الدليل ماذا؟ أنه من دون وحدة الموضوع لا يصدق النقض ولا الشك في البقاء. وليست النكتة ما ذكرها شيخنا الأنصاري من أن انتقال مع عدم وحدة الموضوع يلزم انتقال العرض من محله الى اخر وهو مستحيل، فانه يقال هذا في الابقاء وفي الانتقال التكويني صحيح مستحيل، اما في الابقاء والانتقال التعبدي بمعنى ترتيب الاثار ليس مستحيل. فاذا اتضح يا اخوان هسه بالتالي ما عندنا شغل، بالتالي بقاء الموضوع صار لازم او ليس بلازم؟ بل يخوف لازم بقاء الموضوع بمعنى وحدة الموضوع لازم غاية الامر. الشيخ الاخن علل بتعليل، والاخن علل، والانصاري والشيخ الانصاري علل بتعليل اخر. فاذا بقاء الموضوع بمعنى الوحدة الموضوع صار لازم. لكن نطرح السؤال الثاني، نطرح السؤال الثاني، نقول بقاء الموضوع بمعنى البقاء الخارجي هل شرط او ليس بشار؟ والجواب كلا، ليس بشرط. فيمكن ان استصحب عدالة زيد وان لم احرز زيد باقي على قيد الحياة، لا بأس باستصحاب الحياة. بس لا واحد، لا بأس باستصحاب العدالة وإن لم أحرز زيد باقي على قيد الحياة. بس قد واحد يقول لي شيخنا إذا ما تحرز حي شنو الفائدة من استصحاب عدالة؟ أقول لك الفائدة جواز تقليد، إذا العدالة موجودة إلى الآن فيجوز تقليده، البقاء أو الحدوثي بناء على تجويز تقليد الميت حدوثا. ملتفتين شو أقول يا ولا؟ فإذا لا يشترط في استصحاب العدالة لأجل التقليد لا يشترط أن أحرز الحياة. نعم هناك بعض الآثار شرطها الحياة فلا بد من إحراز الحياة من، لكن لا بد من إحراز الحياة لا لأجل أن نفس الاستصحاب موقوف على ذلك، بل لأجل أن هذا الأثر الخاص لا يمكن ترتيبه إلا مع إحراز الحياة، كما لو استصحبت العدالة لأجل الإكرام، إكرام زيد، أو لأجل الائتمام به في الصلاة، هنا نعم لا بد من إحراز الحياة، لأن الائتمام لا يمكن والإكرام لا يمكن إلا مع الحياة. لكن قلنا هنا لازم إحراز بقاء الموضوع بمعنى الوجود، بقاء بمعنى وجوده، أن نكتفي لزوم ذلك ليست هي أن نفس الاستصحاب شرط ذلك، بل لأجل أن الأثر هو في نفسه لا يمكن أن يترتب مثل الإكرام أو الائتمام إلا مع الحياة. فإذن اتضح يا اخوان ان جريان الاستصحاب، الخلاصة راح اطبق العبارة، ليس مشروط ببقاء الموضوع بمعنى الوحدة، وحدة الموضوع، ليش؟ لان النقض والبقاء لا يصدق الا بوحدة الموضوع، وشيخنا الانصاري علل بتعليل اخر وردينا، واتضح بعد ذلك انه ليس من شرط الاستصحاب جريان الاستصحاب شي يسمونه بقاء الموضوع بمعنى ماذا؟ البقاء الخارجي، الا اذا كان الاثر في نفسه يستدعي ذلك كما في الاكرام والائتمام. اذا اخرجنا بهالنتيجة يا اخوان ان بلي بقاء الموضوع بالمعنى الاول بمعنى وحدة الموضوع شرط. وراح نطرح سؤال ثاني جديد الان، هل المدار في وحدة الموضوع على الوحدة العقلية ان يكون الموضوع واحد عقلا، او المدار على النظر العرفي، او المدار على الدليل؟ هاي ثلاث احتمالات، وطبق هذا المقدار ونلاحظ بعدين تتم. لا يذهب عليك انه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني راح يجيك، وعدم امارة معتبرة هناك مثل خبر الثقة ولو على وفاق الاستصحاب، فضلا عن خلاف على كلا التقدير سواء كانت موافقة الإمارة أو مخالفة، ما دام يوجد دليل اجتهادي لا تصل النوبة إلى الفقاهة. لماذا؟ هاي النقطة نبينها بعدين إن شاء الله، بس هاي من الأمور الواضحة. فها هنا مقامان، المقام الأول في اشتراط بقاء الموضوع، والمقام الثاني في أنه يشترط عدم وجود إمارة سواء على الوفاق أو على الخلاف. المقام الأول أنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع بأي معنى، بالمعنى الأول بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا، يشترط بقاء الموضوع بمعنى اتحاد الموضوع كاتحاد ما حكمه. شلون اتحاد في الحكم لازم في باب الاستصحاب؟ يعني متيقن بالعدالة سابقا، فالآن ماذا اشك في من يكون في نفس العدالة، اما اذا اريد اشك ماذا في شيء اخر غير العدالة في كرمه، استصحاب ما يصير لانه سابقا الحكم الذي تتمتلقن به العدالة الان الذي اشك بها من العدالة. فالخلاصة كما يشترط الاتحاد في الحكم يشترط الاتحاد في الموضوع. ليش؟ دليلك انت شنو شيخنا اخر؟ ضرورة انه بدون اتحاد في الموضوع لا ما يزق الشك في البقاء، لا يكون الشك في البقاء، بل راح يصير الشك ماذا؟ في اصل الحدوث، مو في البقاء، مو في بقاء عدالة زيد، راح يصير في حدوثة لعمر، وما يصدق رفع اليد عن هذا اليقين في محل الشك، ما يصدق عليه على رفع اليد عن اليقين السابق في صورة الشك، ما يصدق نقض اليقين بالشك، لا لأن الذي أشك فيه ليس نفس المتيقن. إذن فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان. بس شيخنا الأنصاري هاي يريد يضرب الشيخ الأنصاري، يقول ما يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان، يريد يضرب الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري طوله دخلنا إلى مباحث فلسفية، قال ما عدم وحدة الموضوع يلزم انتقال العرض من محله إلى محل آخر، يرده يقول والاستدلال على هذا الشرط على اشتراط بقاء الموضوع باستحالة انتقال العرض من إلى موضوع آخر، يعني من موضوعه إلى موضوع آخر. ليش يستحيل؟ لتقومه بالموضوع وتشخصه بموضوعه، يعني كل عرض بياض وزيت، عدالة زيت متقومة بنفس زيت، عدالة زيت ما تنتقل إلى عام متقومة بنفس زيت. يقول هذا الاستدلال غريب، ليش؟ بداهته أن استحالته حقيقة، يعني هاي استحالة في الانتقال الحقيقي التكويني الخارجي، ما يستلزم لاستحالته تعبدا. تعبدا يعني شنو؟ تعبدا يعني شنو؟ يعني بمعنى الالتزام بآثاره شرعا، نلتزم بآثار العدالة الآن في حق عمرو وإن كنا سابقا متيقنين بعدالة زيد. فقط الاستحالة في بل في الانتقال الحقيقي دون التعبدي. زين، إذن اتضح يا أخوان، أرجع إلى صلب الموضوع، عطلنا الكلام. بقاء الموضوع بمعنى وحدة الموضوع بلا إشكال لازم، لكن نحن عللنا بشيء، الشيخ الأنصاري بشيء آخر. أما بالمعنى الثاني شلون بقاء الموضوع لازم ولا؟ يقول وأما بمعنى، هذا بالمعنى الثاني يا أخي التفت جيدا، يعني بقاء الموضوع بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا، يعني زيد بعد باقي على قيده، فلا يعتبر قطعا في جريان الاستصحاب. ليش؟ لتحقق أركان الاستصحاب بدون إحراز الحياة. المهم في جريان الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق ويصدق النقض والجميع موجود سواء احرزنا عدالة زيد ام لا. نعم ربما الاثر هو الى خصوصية، من دون احراز الحياة الاثر ما يمكن تطبيقه، كما اذا كنا نستصحب عدالة زيد لاجل ماذا قلنا؟ لاجل ماذا قلنا؟ لاجل ماذا؟ لاجل مثلا ماذا؟ اكرامه، او لاجل الاتمام وراءه. الاكرام والاتمام متوقف على الحياة، فلا بد من احراز الحياة. نعم ربما يكون يعني شنو؟ احراز وجود الموضوع خارجا مما لا بد منه في ترتيب بعض الاثار مثلا. ففي استصحاب عدالة زيد لا يحتاج الى احراز حياته اذا كان لاجل تقليده البقائي او الحدوثي بناء على جوازه، وان كان محتاج الى احراز حياته شويا اذا اردنا نرتب ما قصدنا من استصحاب حياته عدالته جواز الاقتداء خلفه او اكرامه او الانفاق عليه. على اي حال ارجع الى صلب الموضوع، إذن بقاء الموضوع شرط بمعنى 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 قولوا ياي ماذا؟ لوحدة الموضوع. الآن قلنا راح نطرح التساؤل الجديد، هل المدار في الوحدة على الوحدة بنظر العقل أو المدار على نظر العرف أو المدار على نظر الدليل؟ احتمالات ثلاثة. إذا كان المدار على العقل يعني لابد أن يكون الموضوع واحد عقلا دقة، فيلزم من ذلك أن استصحاب الأحكام لا يجري أبدا، أبدا ما يجري. عجيب عجيب، يلزم يعني محذور كبير مولانا، أن الاستصحاب في الأحكام يلزم أصلا ما يجب، بل يلزم. ليش يلزم شيء؟ ولذلك ما يمكن الالتزام بأن المدار على النظر العقلي، لأن قلنا يلزم استصحاب في الأحكام يكون نلغي بالكلية. ليش يابا يلزم ما يجري؟ يقول لأنه أنت ليش تشك في بقاء الحكم؟ أنت لما تريد تستصحب الحكم لابد تشك في بقائه. لماذا تشك في بقائه؟ لابد لتغير في بعض الخصوصيات الموضوع حتى تشك في بقاء الحكم، وإلا إذا الخصوصيات خصوصيات الموضوع لم يتغير منها الشيء أبدا فلماذا تشك في بقاء الحكم؟ فإذا يلزم مع وإذا تغيرت بعض الخصوصيات الموضوع فمعنى ذلك أن الموضوع ليس بواحد، بل زالت بعض الخصوصيات مع زوال بعض الخصوصيات، يعني الموضوع لم يبقى واحدة بل تغير عقلا تغير، فيلزم أن لا يجري استصحاب. فالخلاصة من الأول أقول لو كان المدار على العقل فالاستصحاب في الأحكام يلزم أن ما يجري أبدا. ليش؟ لأنه أنت متى تشك في بقاء الحكم؟ إذا تغير بعض خصوصات الموضوع، ومع تغير بعض الخصوصات يعني تغير الموضوع عقلا، فيلزم أن ما يجري الاستصحاب. نعم، فقط يلزم أن يجري أين؟ في الموضوعات، واستصحاب الموضوعات يختص. مثل من؟ مثل من؟ إذا شكيت في حياة زيد، أمس كان حي، اليوم أشك حي أم لا؟ الموضوع هو زيد. تمام الموضوع. وأشك كان في بقاء حياته؟ لماذا؟ لماذا أشك في بقاء الحياة؟ لماذا أشك؟ هل لأجل تغير زيد؟ لا، الموضوع هو ليش تشك في بقاء؟ ليس لأجل الشك في بقاء، ليس لتغير الموضوع أشك في بقاء الحياة، بل لأجل أنه ما أعلم أن الملك عزرائيل عليه السلام هل أخذ روحه؟ هل دخل عليه أو بلا دخول عليه ويقبض الروح أم لا؟ فالشك في بقاء الحياة ليس بناشئ من تغير الموضوع، الموضوع هو هو حتى عقلا وبالنظر الدقي، وإنما الشك ناشئ من أمر آخر. فيلزم الاستصحاب لو كان المدار في بقاء الموضوع على النظر العقلي يختص فقط في الأحكام بموضوعات ولا يجري في الأحكام، وهذا محذور كبير. بينما لو كان المدار لا على النظر العقلي بل على النظر العرفي أو النظر الدليلي يمكن أن يجري الاستصحاب. لماذا؟ حتى في الأحكام. ليش؟ إذ تلك الخصوصية التي زالت ولأجلها شككنا في بقاء الحكم، لعله ليس لها مدخلية بنظر العرف، وليس لها مدخلية، ليس لها مدخل لا بنظر العرف ولا بنظر الدليل، فحينئذ يجري الاستصحاب. فالخلاصة لو كان المدار على النظر الدقي يلزم الاستصحاب في الأحكام ما يجري أبدا. ليش؟ لأن من شك في بقاء الحكم إلا إذا زال بعض الخصوصيات. فلو كان المدار على النظر الدقي يلزم الاستصحاب في الأحكام ما يجري، لأن بعض الخصوصيات تغيرت زالت. بل لو كان المدار على العرف أو على النظر الدليلي لربما يجري وإن زالت بعض الخصوصيات. ليش؟ لإذ لعل تلك الخصوصية ما لها مدخلية لا في النظر العرفي ولا في الدليل. فهذه ثمرة يا أخي بين أن يكون المدار على النظر العقلي قلنا يلزم إلغاء الاستصحاب في الأحكام بالكلية، وبين كون المدار على الدليلي أو على العرف. وبهذا صار واضح. ولعل شخصا منكم يسألني فيقول شيخنا، أقول بلي، يقول الآن أنا عرفت الفارق بين كون المدار على النظر العقلي وبين كون المدار إعلاما على النظر العرفي أو الدليلي، والفارق الذي بيناه شنو هو؟ أنه يلزم إلغاء استصحاب الأحكام بالكلية لو كان المدار إعلاما. لو كان المدار عليما على النظر العقلي، اما اذا كان المدار على النظر العرفي او الدليل لا يلزم الالغاء بالكلية. هذا عرفنا الفرق، لكن شيخنا بين لي ما هي ثمرة الفرق، ثمرة بين جعل المدار على النظر العرفي وبين جعل المدار على النظر الدليلي، يعني بين الاخيرين بين لي الثمرة، ثمرة الفرق، ما هو الفرق بينهما؟ أقول الثمرة هنا تظهر. لو فرض أن الدليل حدد الموضوع بشكل والعرف حدده بشكل آخر، فالثمرة هنا تظهر بينهما. كما لو هكذا، كما في استصحاب العصير، حرمة العصير الزبيبي، لو فرض أن الشرع قال العصير العنبي إذا غلا حرم، فإذا كان عندنا عنب جف ويبس حتى صار زبيبة، فبغليانه هل يحرم أم لا؟ تقدم عندنا استصحاب التعليقي ماذا يقول؟ استصحاب التعليقي يقول نعم حرام. ليش؟ يشير الى العنب، نشير الى العنب ونقول هذا قبل ان يصير زبيبا كان يحرم لو غلا، والان نشك لما صار زبيب هل يحرم لو غلا، فنستصحب بقاء الحرمة. هذا يسمونه استصحاب تعليقي. قد واحد يشكل يقول شيخنا العنب غير الزبيب، الدليل قال العصير العنبي لو غلا، والان عندنا زبيب. هنا يظهر الفرق. لو كان المدار على الدليل، صحيح الدليل ماذا اخذ في لسانه في الموضوع؟ عنب، والعنب لا يطلق على الزبيب. لكن لو كان المدار على النظر العرفي، العرف بحسب مناسبات الحكم والموضوع، لعله والله العالم، لعله لا يرى خصوصية للعنب، يرى للعنب معنى شامل إلما للزبيب. فبحسب النظر العرفي الموضوع باقي ليس بمتغير، لكن بحسب لسان الدليل الموضوع متغير. هاي ثمرة يا اخي اذن. ولعل هذا من العبارة بعد ماذا ابين فرد اشكال من العبارة لا داعي من الان اشرحه. اذن اتضح يا اخوان كون المدار على العرف او على النظر اذا على النظر العقلي المدار يلزم الغاء الاصحاب في الاحكام قلنا، بينما لو كان المدار على العرف او الدليل ما يلزم الغاء الاستصحاب. وبينت الثمرة بين النظر الدليلي وبين النظر ماذا العرفي في مثال ماذا العنب. لو كان المدار على الدليل استصحاب حرمة العصير الزبيبي بعد صيره الزبيبا لا يجري، لان بحسب الدليل عنب اخذ في الموضوع عنب وهذا زبيب. لكن لو كان المدار على النظر العرفي لعل العرف لا يرى خصوصية للعنب، يرى العنب والزبيب شيء واحد من حيث هذا الحكم. فاذا احتمالات ثلاثة موجودة يا اخوان في كون المدار في وحدة الموضوع، ابقى الموضوع على النظر العرفي او النظر الدليلي او النظر العقلي. فما دامت ثلاث احتمالات موجودة حينئذ بحثنا باكر ان شاء الله غد بعد هذا الباكر ان شاء الله نسأل هذا السؤال. خطاب لا تنقض اليقين بالشك، هل سيق بلحاظ النظر العرفي او بلحاظ النظر الدقي او بلحاظ النظر الدليلي؟ هذا باكر ان شاء الله نطرحه. اليوم ما عينا المدار عليهم، بس بينا احتمالات، غد ان شاء الله نعين احد الاحتمالات. طبق العبارة. وانما الاشكال كله في ان هذا الاتحاد، يعني اتحاد الموضوع قلنا شرط هو بلا اشكال وحدة الموضوع، لكن هل المقصود وحدة الموضوع عرفا؟ هل هو بنظر العرفي او بحسب دليل الحكم بحسب او بنظر العقلي؟ قلنا اذا كان بنظر العقلي شي يلزم استصحاب الاحكام، يلزم الغاء بالكلية. فلو كان مناط الاتحادي هو نظر العقلي فلا مجال للاستصحاب في الاحكام ابدا. ليش؟ لا نتمسك ببقاء حكم الا اذا تغيرت بعض الخصوصيات، ومع زوال بعض الخصوصيات عن الموضوع تغير بالدقة. فلا مجال اسعاف الاحكام. ليش؟ لقيام احتمال تغير الموضوع. احتمال تغير الموضوع موجود في كل مورد، كل مقام شك في الحكم، في بقاء الحكم. بسبب ليش نشك في بقاء الحكم؟ بسبب زوال بعض الخصوصيات الموضوعه، هي موضوع ذلك الحكم. يلزم انه دائما يكون ماذا؟ متى ما شكينا في بقاء الحكم بسبب زوال بعض الخصوصيات، يلزم ان مجلس اصحاب الحكم لاحتمال تغير الموضوع. ليش تحتمل تغير الموضوع عند زوال هذه الخصوصية؟ لاحتمال دخله فيه، دخله دخل من؟ هذا بعض الخصوصيات نحتمل انه له مدخلية في من؟ في الموضوع. مثل من؟ امثلكم في المثال، نشك في بقاء وجوب صلاة الجمعة في هذا الزمان. احنا ليش نشك؟ نحتمل ان الحضور له مدخلية. حضور زال، امام مو حاضر الان، غائب غائب غائب. نحتمل الحضور الى مدخلية، وهذا الحضور الذي زال نحتمل الى مدخلية في الموضوع. يعني بحيث يصير موضوع وجوب صلاة الجمعة هم الناس زائد، الناس زائد، المكلفون زائد حضور الامام سلام الله عليه. فالموضوع مركب من ذن الثنين بحسب الدقة العقلية. يمكن العقل يقول شيخنا الموضوع ما باقي نفسه، لانه فيما سبق كان وجوب ثابت على الناس المتصفين بوجود الامام، الان اتصاب بوجود الامام ما موجود، فالموضوع تغير بحسب الدقة. لاحتمال دخل هذا بعض الخصوصات فيه يعني في الموضوع، فيلزم ان ما يجب الاستصحاب اذا المدار على النظر الدقي، لان الموضوع ما محرز البقاء. يختص الاستصحاب بعد بمن؟ بالموضوعات. استصحاب موضوعات مثل استصحاب حياة زيد. ليش؟ لانه هناك لما نشك في حياة زيد، زيد نفسه باقي، وان شككنا في حياته زيد نفسه باقي لم يتغير شيء، وانما نشك في حياته قلنا من جهة ان الملك عليه السلام ما ندري قبض روحه ام لا. بداهة انه اذا شك في حياة زيد شك في نفس ما كان على يقين منه حقيقة، بلي نفس ما كان منه على يقين حقيقة. انا كنت متيقن منين؟ من حياة زيد، من زيد نفسه، من حياته. ذاك الذي متيقن من حياته حقيقة وهو زيد الان نفسه باقي، ولكن ما لم يتغير منه شيء، ومع ذلك اشك في حياته مع عدم تغير الموضوع. فاذا يختص الاصحاب بالموضوعات يلزم، بخلاف ما لو كان المدار على النظر، بخلاف ما لو كان بنظر العرفي او بحسب لسان الدليل. في مثل هذه الحالة لا، استصحاب ماذا يجري؟ حتى في الاحكام، فيما اذا كان الخصوصية ليس لها مدخلية بنظر العرف ولا بالدليل، بخلاف ما لو كان بنظر العرف او بحسب لسان الدليل. ليش؟ حتى في الاحكام يجري. ليش؟ ضرورة ان انتفاء بعض الخصوص وان كان موجب للشك في بقاء الحكم، ايه لاحتمال مدخل ذلك البعض من الخصوصات في الموضوع، بلي كما قلنا سابقا، لكن لعل تلك الخصوصية بناء حسب نظر عرف او الدليل ما مأخوذة في الموضوع، الا انه ربما لا يكون بنظر العرف ولا في لسان الدليل. من مقوماته، من مقوماته الهائل من ترجع، من مقومات الموضوع، بلي كما انه. فاذا شوي اوقف بعد، تنفس يا اخي شوي اوقف استريح. في مثل هتش حالة اذا الذي ما علمت خلية لا بحسب لسان الدليل ولا بحسب النظر العرفي، يلزم استصحاب الحكم لو كان مدى على النظر العقلي ما يجري، بينما لو كان مدى على العرفي او الدليل يجري. لحد الان قلنا فهمنا الفرق بين كون المدار على الدقة وبين كون المدار على من؟ على العرفي والدليل. الان تساؤلنا الجديد الذي طرحناه الان راح يجي، ما هو الفرق بين كون المدار على الدليل، التفت للعبارة كيفية التطبيق شلون، وبين كون المدار على العرف، الثمرة بينهم وين تظهر؟ قلنا فيما لو فرض انه اخذ في الموضوع مثل العنب، فلو كان المدار على الدليل يلزم ما يجري استصحاب حرمة العصير الزبيبي، بينما لو كان المدار على النظر العرفي يجري، لان العرف لا يرى خصوصية بحسب مناسبات الحكم والموضوع، لا يرى خصوصية المن للعنب. فهذا جواب على السؤال الثاني، الفرق بين النظر العرفي والنظر الدليلي. التفت جيدا، كما انه ربما لا يكون موضوع الدليل بناء مثل العنب بنظر العرفي، ما يكون بخصوصه موضوعا، فتظهر الثمرة بين العرف وبين الدليل. مثلا اذا ورد العنب اذا غلا يحرم، كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب، يعني المفهوم من الدليل بحسب ما هو المفهوم، مفهوم المفهوم من الدليل هو العنب فقط. فلو كان المدار على الدليل ما هو المفهوم من الدليل ما يجي اصحاب حرمة الزبيب، ولكن العرف بحسب ما يرتكز في اذهانهم ويتخيلونه من المناسبات بين الحكم والموضوع، الحكم وهو الحرمة يرونها لا تتناسب مع خصوص العنب، بحسب هاي مناسبات الحكم والموضوع يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب، ويرون العنبية والزبيبية من الحالات الطارئة على هذا الموضوع. ايه مثل زيد اذا كان صغير وبعدين صار كبير، الصغر والكبر لا يغيران منه شيء، وانما تغير في الحالات لا في المقومات. موردنا هم كذلك، قد العرف هكذا يفهم، ويرون العنبية والزبيب من حالات الموضوع المتبادلة التي تتبدل يعني عليه، تأتي واحدة وتزول أخرى، بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب عند العرف لعله ماذا يقولون؟ كان عندهم من ارتفاع الحكم عن نفس الموضوع، عن موضوع ذلك الحكم، ايه يرونه هكذا أن الموضوع الحكم بعد باقي نفسه، ويرون هذا الحكم قد ارتفع عن الموضوع. بينما لو كان محكوم به يعني بما حكم به العنب، يعني الزبيب أيضا كان محكوم بالحرمة، يرونه لا من البقاء، فكأنما الموضوع يرونه باقي ويرون الحكم الآن باقي. نقطة، هذا الإشكال الذي ردت أبينه وسكتت. قد واحد يقول شيخنا أنا والله ما قاعد أفتهم هذا الفرق. شبي شنو غامض ما تفتهم الفرق شنو؟ تقول أنت قلت لو كان المدار على الدليل في الدليل أخذ العنب، فما يجلس أصحاب الحرمة العصير الزبيبي، بينما لو كان المدار على العرف، عرف يرى الموضوع أعم من العنب والزبيب. عندي إشكال. قوله يلا بويا بالعجل. تقول أوليس نحن سمعنا وقرأنا مرارا وتكرارا أن المدار في تحديد الموضوع علما على فهم العرف، يعني ما يفهمه العرف فهمه هو الذي يحدد الموضوع. فهنا ايضا اذا اردنا ان نعرف موضوع الدليل ما هو لابد نرجع الى العرف، فالعرف اذا حدده بشكل يشمل الزبيب اذا فيكون الموضوع هو يعم العنب والزبيب. بعد لا معنى لان تقول لو كان المدار على الدليل الدليل مختص بالعنب، هذا باطل، لان الدليل كيف نعرف تحديد موضوعه؟ نعرفه من خلال العرف، تحديد الموضوعات بيد العرف، تحديد موضوعات الأدلة. فهنا في موردنا ما دام العرف يحدد الموضوع بشكل يعم الزبيبة والعنب، بعد لا معنى لأن تقول بنظر الدليل الموضوع هو خصوص العنب، باطل. خصوص العنب بعد لا تقول، المدار في تحديد الدليل على النظر العرفي دائما. لرب مشكل هكذا يشكل، والجواب أن يقال نحن نفترض مناسبات الحكم والموضوع ليست قوية، إذا كانت القرائن مثل مناسبات الحكم والموضوع قوية وجلية جدا صحيح، حينئذ موضوع الدليل سوف يتحول من العنب الى ما يعم العنب والزبيب لو كانت مناسبات الحكم والموضوع قوية. اما اذا لم تكن قوية وجلية جدا فيمكن ان يحصل الاختلاف، نقول بحسب الدليل الموضوع العنب، بحسب النظر العرفي لا يعم. فحضرت جنابك انت قلت ما يظهر فريق فيما لو فرضنا ما يظهر فريق، هذا صحيح ما يظهر فريق اذا كانت القرينة قرينة جلية جدا، اما اذا لم تكن جلية بهذا الشكل، يعني لم تكن قرينة لبية متصلة بهذا الشكل بل كانت منفصلة تحتاج الى تأمل قليل، فيمكن ان نقول بحسب نظر الدليل الموضوع هو العنب، بحسب النظر العرفي يعم العنب وغير العنب. لذلك يقول ولا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم، فهم العرف، على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات والمناسبات، جهات ومناسبات نفس الشيء ترى، عطف تفسير، فيما إذا لم تكن هاي القرائن المناسبات والكذا المشابه بمثابة تصلح قرينة على صرف عما صرفه، يعني صرف اللفظ المأخوذ في الدليل عما هو ظاهر فيه. فنفترض القرينة ليست جلية جدا، إذا جلية جدا أصلا كلمة العنب ظهورها سوف يتحول من العنب إلى ما يعم الزبيب. أما إذا لم تكن هكذا جلية جدا فظهورها في العنب يبقى، فيحصل الفرق بين كون المدار على نظر الدليل وبين كون المدار على النظر العرفي. خب على أي حال، فالخلاصة اتضح يا إخوان أن الاحتمالات كم موجودة، نرجع لأصل الموضوع، كم احتمال موجود؟ ثلاث احتمالات، كون المدار على نظر العرفي أو الدقة أو الدليل. يقول بعد ما عرفت الاحتمالات الثلاثة، يقول ولا يخفى أن النقض وعدم النقض حقيقة، النقض وعدم النقض يختلف، النقض الحقيقي وعدم النقض الحقيقي يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع. فإذا كان المدار في الموضوع على النظر الدقي فقلنا يلزم ماذا؟ النقض ما يصدق في كثير من الموارد، في الأحكام كلها ما يصدق النقض، فالاصحاب ما يجري. بينما إذا كان المدار على نظر عرفي أو الدليلي يصدق النقض. ولا يخفى أن النقض عدم يختلف حسب الملحوظ من الموضوع، فيكون نقضا بلحاظ موضوع ولا يكون بلحاظ موضوع آخر. فالنقض لو كان، فلو كان المدار على الموضوع العرفي فالنقض يصدق في كثير من الأشياء، فيجري الاصحاب في كثير من الأشياء. بينما لو كان المدار على النقض في الموضوع على موضوع دقي مثلا، لا النقض ما يصدق في كثير من الأشياء كما قلنا في كل الأحكام. فلا بد في تعيين أن المناط في الاتحاد، هل هو أي هل من جيبي أنا ضفتها حتى العبارة أوضح الصيغة، هل هو الموضوع العرفي أو غير الموضوع العرفي، لا بد في تعيين المناط من أن نبين أن خطاب لا تنقض قد سيق بأي سيق قد سيق بأي لحاظ، يعني هل سيق بلحاظ النظر العرفي حتى يصير المدار عليه في تحديد الموضوع على النظر العرفي، أو سيق بالنظر الدقي في المدار في تحديد الموضوع على النظر، وهكذا. فالتحقيق يو والتحقيق المناسب واو أن يقال غد بحوله وقوته عز وجل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.